بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأحبابي في هذا المجلس من مجالس العلم ومجالس الفقه، وأسأل الله تعالى أن يفقهنا إياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم الحكمة والتأويل، وأن يجمعنا مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، إنه نعم المولى ونعم النصير. وهذا هو أهم لقاء في فقه الزكاة. هذا في هذه الليلة هو أهم لقاء في فقه الزكاة، لأننا سنتكلم الليلة عن زكاة الذهب والفضة. تعرفين أن الموضوع ده منتشر، كله معاه، ما هو فعلا كله معاه. الفلوس ذهب. فاحنا نتكلم النهاردة عن زكاة الفلوس، زكاة المال، هذا أهم شيء فيه. هذا هو اللقاء الرابع، صح كده؟ ثالث ولا الرابع؟ لا، هذا هو اللقاء الرابع في هذه المحاضرات الكريمة. التقيت بكم في أول اللقاء في أهمية الفقه وطلب العلم، ثم في اللقاء الثاني كان الكلام عن بداية أحكام الزكاة ودليل فرضيتها والحث عليها، هذا الثاني. ثم اللقاء الثالث الماضي تكلمنا عن حكم مانع الزكاة وشروط وجوب الزكاة. والليلة بإذن الله جل وعلا هو اللقاء الرابع في أحكام الزكاة. وأنا دائما أحب أن أبدأ بشيء قلبي، لأني أنا عاوز أن الأحكام ما تكونش جامدة، واحد واحد سوى اثنين، لا، أنا أريدك أن تعيش بقلبك. عشان كده أريد أن أؤكد في كل لقاء، أو أريد أن ينطبع في قلبك، وإن لم أقل ذلك أن ينطبع في قلبك في كل لقاء، أن الله جل وعلا فرض الزكاة لأمرين مهمين، أو لحكمتين ظاهرتين مهمتين جدا أكدت عليهما في ثاني لقاء. فرضت الزكاة لماذا؟ من مقاصد فرضية الزكاة لماذا؟ مواساة للفقير ورفق بالغني. حطها في ذهنك على طول، احنا مش عاوزين ناخد من الغني فلوسه عشان الفقير يفرح، ولا عاوزين الفقير يفرح والغني يزعل، ولا العكس. انما شرعت الزكاة مواساة للفقير، حرصا على الفقير كي لا يكون المال دولة بين الأغنياء، وكذلك رفقا بالغني تطهيرا لماله، اسمها زكاة، إثمارا وإنماء لماله، كل هذا من الرفق بالغني. وما أعطاك الله جل وعلا يا صاحب المال، هذا المال لأنه يحبك، لازم تحط لي في دماغك. لأن أول ما واحد يقول لك ربنا فتح على فلان، مين اللي قال لك؟ ما يمكن الحاء تبقى نون، بدل فتح تبقى فتن، صح؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. طب تعرفها زي دي؟ لو أن هذا المال قربك من الله جل وعلا يكون فتحا، يعينك الله جل وعلا به على طاعة الله. لو أنه أبعدك عن الله جل وعلا يصير هذا المال فتنة لك، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. شوف أنت نفسك لما إما المال جه إيه اللي حصل؟ فتحت فرع جديد ما عدتش فاضي تصلي، بدأت تستورد من بره ما عدتش فاضي تقوم الليل، بدأت تتنقل ما بين الفروع ضيعت الصلوات، يبقى المال ده إيه؟ فتنة. إنما ربنا رزقك مال بقيت تروح تحج كل سنة وعمرة ثلاث مرات في السنة، ربنا رزقك مال عملت دار للأيتام، ربنا رزقك مال بنيت مسجد، ربنا رزقك مال أطعمت المساكين، ربنا رزقك مال أسعدت نفسك حين ترى الفقير وهو سعيد، عندئذ يبقى المال نعمة لك، قربة إلى الله جل وعلا، استخدمته مطية للوصول إلى الله جل وعلا، ساعة إذن يكون المال نعمة من الله جل وعلا. عشان كده مش كل حاجة ربنا فتح على فلان، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، بس ربنا يحبني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا ليس الأمر كما يظن الناس، إن ربنا أعطاله فلوس يبقى ربنا بيحبه، ولربنا منع عنه هذا المال يبقى ربنا بيكرهه، أبدا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كما يظن الناس، إن لله جل وعلا حسابا غير حساب الناس. عشان كده خذ الحديث ده كمقدمة لهذا اللقاء قبل أن نتكلم في أحكام زكاة الذهب والفضة، والحديث رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمر، وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا، إن لله عبادا، كلمة عبادا دي حط تحتها مليون خط، يعني وصفهم الله جل وعلا بأنهم عباد، ونسبهم الله جل وعلا إلى نفسه، إن لله عبادا يختصهم بالنعم. في ناس كده ربنا شاء إنهم يكونوا أصحاب نعمة، لو حط يده في التراب تطلع ذهب، في ناس كده، إن لله عبادا يختصون بالنعم، والعكس من العكس، في ناس بتنحت في الصخر عشان يعني تأكل على يعني كفاف. إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ربنا اداله النعمة ليه؟ أصبح بني؟ لا ده عشان ينفع بها عباد الله جل وعلا. إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، ويقرها فيهم، يقر ايه؟ النعم، يعني يبقى النعمة لازقة فيه طول عمره ما تروحش، حتى لو خسر يرجع له تاني، ويقرها فيه تبقى قارة تبقى ثابتة فيه النعمة لا تذهب، ويقرها فيهم بس بشرط ما بذلوها، طول ما هو بيبذل النعمة معاه. اسمع بقى، ده كله وعد، ده كله ترغيب، الشق الثاني بقى الترهيب والوعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا منعوها، منعوا ايه؟ منعوا بذل النعمة، منعوا بذل النعمة، فإذا منعوها نزعها منهم، مش أخذها أو رفعها، لا، يعني ايه؟ يعني هو ماسك ومع ذلك هتشال منه، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. فلتأخذ وعد الله جل وعلا إذا أنعم عليك ولتبذل ليقر، لتستقر النعمة فيك، وليثبتك الله جل وعلا من عباده المحسنين والمحسن إليهم والمحسنين المحسن إليهم، وإلا فستنزع منك النعمة، تخسر دنياك وكذلك تخسر مرضاة ربك في أخراك. أما الكلام عن الكتاب معاك كتب ماشي، الأجناس التي تجب فيها الزكاة، إيه اللي نطلع زكاتنا في إيه؟ الأجناس التي تجب فيها الزكاة، إجماع العلماء على تسعة أصناف، إجماع العلماء على تسعة أصناف، ده إجماع، في حاجتين تانيين فيهم خلاف، لكن الإجماع على أن الزكاة ثلاث رؤوس، هم من؟ أول حاجة زكاة المعدن اللي هو إيه؟ الذهب والفضة، ومن ضمنها المال، وزكاة الأنعام اللي هي الإبل أو البقر أو الغنم. كده بينا كام؟ اتنين بقوا كام تحتهم؟ خمسة. أنا بلخصهم لك بس أنت تحفظ. يبقى المعدن اللي هو إيه؟ ذهب وفضة، هذا اتنين. الأنعام إبل وبقر وغنم. الزروع اتنين، حبوب وثمار. حبوب وثمار، الحبوب القمح والشعير. القمح بقى انت تسميه الغلة، تسميه الحنطة اللي هو بيطلع منه الدقيق، يعني الغلة الحنطة القمح كله حاجة واحدة. والشعير اللي هو اللي بيطلع منه الرز، صح كده ولا ايه؟ قلنا في شعير تاني، في شعير تاني، ايوه في في شعير اللي بيطلع منه العيش اللي هو اللي بيعملوا منه، بيعملوا حاجه نوع من العيش كده. الثمار التمر والزبيب. يبقى كم صنف دلوقتي؟ اتنين تلاته اربعه، تقسيمه الفريق كده اتنين تلاته اربعه. ده ايه ده؟ ولا اربعه تلاته اتنين؟ بيلعبوا كده صح، اربعه دفاع باين وثلاثه خط وسط، اتنين هجوم، تسعه. يبقى اتنين تلاته اربعه، ذهب وفضه. انا بحاول احفظكم، ذهب وفضه، ها انا عامل هم ايه؟ ابل وبكر وغنم. طب لو عنده واحد عنده فراخ فزكاة، انا بريحكم. يبقى دول الاجماع، ابل وبكر وغنم، بينا خمسه زائد اربعه اتنين واتنين ونجين، ولا اتنين ليبرو، ولا مش عارف ايه عشان تحفظ يعني. اتنين اتنين واتنين، حبوب قمح وشعير، ثمار تمر وزبيب. هذا اجماع العلماء ان هذه الاصناف التسعه فيها زكاه. في حاجتين تانيين، العسل. العسل جمهور العلماء ان ليس فيه زكاه، جمهور العلماء ان العسل ما فيهوش زكاة، إلا الإمام أحمد يرى أن فيه زكاة. عروض التجارة، أي واحد بيتاجر في أي سلعة جايبها عشان لما تكسب يبيعها ولا أي حاجة، عروض التجارة جمهور العلماء أن فيها زكاة. حطيتهم مع بعضهم، يبقى العروض التجارة الجمهور أن فيها زكاة، والعسل الجمهور أن ما فيها زكاة. دول الفريق 11 هم. خلاص؟ زكاة الذهب والفضة. قال المصنف دليل وجوبها، هي فرض. الدليل ايه؟ قول الله جل وعلا. طبعا اي دليل من القرآن والسنة والإجماع. انا قلت لك إجماع العلماء ان ايه؟ ان الذهب والفضة فيه زكاة، من القرآن قول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيله. يبقى لازم من الذهب والفضة تطلع حاجة في سبيل الله. ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يخرج عن هذا الكنز، افرض واحد جايب سبيكة ذهب وعينها عشان الدولار وعشان الريال وعشان الجنيه بيقل وعشان وعشان، وجايب عدة سبائك ذهب وعينها، أقول له أنت بتكنز ذهب والفضة؟ لا يسمى الكنز كنزا طالما أخرج منه الزكاة. خلاص؟ يعني عشان لو واحد عاوز يعين عشان الزمن عشان الأيام عشان عشان الجنيه بيقل عشان عشان، أقول له ما فيش مانع بس بشرط أن تخرج فيها الزكاة. ساعة إذن لا يسمى هذا كنزا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة الدليل من السنة على وجوب، طبعا كلام موجز، الدليل من السنة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها. هي دي الكلمة، لا يؤدي حقها. يبقى إذن أوجب الله جل وعلا عليك في الزكاة والفضة حقا، حق. قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم. كم في المية معلوم؟ كم؟ 2.5% معلومه. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة، ده تفسير الآية بقى، إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت أعيدت. خلي بالك الكانز ده، ده عذابه يوم القيامة، مش بنقول عذابه في النار. يطلع له الذهب والفضة اللي كان محوشه بعد ما قعد في النار، الذهب والفضة ده يقعد في النار يتسخن ويحمى ويطلع له من النار عشان يحرقه في أرض المحشر، ده لسه ما دخلش النار العبد ده. فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد. يعني كل العذاب ده لغاية لما يبدأ قضاء الله جل وعلا عليه بالعذاب. يعني ده يعني ايه؟ زي ما ربنا بيقول ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا، ده دي نفحة بس، لفحة من النار بس. اللهم أجرنا وإياكم من النار، اللهم أجرنا وإياكم من النار. فهذا دليل وجوب قرآن، آية، سنة، فسرت الآية، إجماع العلماء، نصاب الذهب والفضة، نصاب الذهب والفضة. مش بقول تطلع كام، لا، إمتى تطلع؟ كلمة نصاب يعني لما إحنا ليه بنقول الذهب والفضة يا إخوانا؟ نقولش فلوس ليه؟ أيام النبي عليه السلام وما بعده كانت العملة أصلا ذهب وفضة، ما كانش موجود الورق ده، والورق ده أصلا ذهب وفضة. ليه؟ يعني لو أي بلد بتطبع فلوس سهل تطبع فلوس؟ لا، ما ينفعش تطبع فلوس إلا لو كان حاجة اسمها لا سندات ذهب في البنك، عشان ده ورق لازم يكون حاجة تسنده اسمها سندات تسنده. فيبقى الورقة ده لا تمن في البنك. ايه التمن؟ ادخار للذهب والفضة، او الادخار للذهب. الوقت التعامل كله في العالم كله بالذهب، فلازم يكون له سند من ذهب، فالفلوس دي ذهب، وإلا الفلوس نفسها. عشان كده اليهود لما بيحوشوا ما بيحوشوش فلوس، فلوس اليهود ما عندهمش حاجة اسمها يحوش فلوس. اليهود أكبر تجار ذهب في العالم وأكبر تجار سلاح، يحوشوا الذهب، مش اسمها لك الورق ده احنا اللي بنتحكم فيه، النهاردة نغلي الجنيه بكرة نرخص الريال بعده نغلي الدولار، دي كلها ورق، إنما الأصل الذهب والفضة. فالنصاب يعني امتى تبدأ تطلع، مش تطلع كام، امتى تبدأ تطلع، لما فلوسك تبلك كام، لما يبقى معاك كام جرام ذهب، ده اسمه النصاب، نصاب الذهب والفضة. الجمهور أن نصاب الذهب 20 دينارا، 20 دينارا. فإذا بلغ الذهب هذا المقدار وحال عليه الحول، إذا بلغ الذهب هذا المقدار وحال عليه الحول ففيه ربع العشر. احفظ العبارة دي، أي واحد معه فلوس بلغت النصاب يعني المفروض يطلع زكاة، يطلع كام ببساطة عشان تحفظه؟ اقسم على 40، 2.5% ماشي، ربع العشر ماشي، لكن ببساطة عشان تعرف انت بتجمع ثروتك على رأس السنة الهجرية لما تمر وتقسم فلوسك على كام؟ على 40. لو معك 40 مليون تطلع كام؟ ما تستخسرش، يعني ده 40 هتطلع بس واحد منهم، يبقى اي حاجة تقسم على كام؟ على 40. يعني اللي عنده 20 دينار هيطلع ربع العشر، يعني هيطلع نصف دينار، وما زاد على ذلك فبحسابه. طب لو مش معاه 20 دينار، معاه 100 دينار يطلع كام؟ لو معاه 20 دينار يطلع كام؟ نص دينار. لو معاه 100 دينار يطلع 2.5، نقسم على كام؟ لو معاه 80 يطلع 2، يبقى نقسم على 40. يبقى ما زاد على ذلك، لان بعض الجهل يقول لك هو 20 دينار، الحمد لله انا ما عنديش 20 دينار، انا عندي 50 دينار، يبقى مش بطلع زكاه. يقول لك مثلا النصاب لو حسبناه بالجنيه مثلا 50,000 جنيه، الحمد لله انا عندي ربع مليون، يا مش هطلع. لا، ده البداية الاخراج من عند هذا، ما زاد خلاص هيزيد بالنسبة لحق الفقير، وما زاد على ذلك بحسابه، أي أنه يأخذ هذه الزيادة أيضا، من هذه الزيادة أيضا ربع العشر. أما نصاب الفضة فهو 100 درهم، يعني الفضة لو وصلت معاك 200 درهم، كان كلمة دينار أيام النبي يعني دينار من ذهب، وكلمة درهم يعني درهم من فضة. لو واحد معاه في جيبه 200 دينار، أي 20 دينار، وعدت عليها سنة وهي ما قلتش، يبدأ يطلع زكاة. 200 درهم عدت عليه سنة هجرية وما قلتش، يطلع فيها زكاة. نصاب الفضة 100 درهم، هنحسبها الوقت بالفلوس، 100 درهم، وقيمة الزكاة فيها قد ايه؟ ربع العشر، يعني نقسم على كام؟ على 40، يعني 200 درهم نطلع منهم كام؟ 5. شاطرين في الحساب تجار، يعني 5 دراهم، والزيادة بحسابها كذلك بعد أن يحول عليها الحول كالذهب تماما. الأدلة على ذلك، الدليل ما راه أصحاب السنن الأربعة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم، إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول، يبقى شرطينهم تبلغ النصاب و يحال الحول. حد يقول لي في شرطين تانيين للزكاة خدناهم؟ الإسلام والحرية. الإسلام والحرية، البلوغ من الشروط ولا لا؟ لا، لأن لو واحد يتيم ولم يبلغ يطلع. طب العقل من الشروط ولا لا؟ لا، لأن لو واحد مجنون وله فلوس وليه يطلع منه. طب في شرط خامس قلته في النص، حد فاكره؟ أربعة في الكتاب قلنا في سناء الموضوع، قلت لكم زودوها وخدناها المرة اللي فاتت. الملك التام، لما اتكلمنا عن العبد انه ليس ملكه ملكا تاما وبالتالي لا تجب عليه الزكاة، قلنا من الشروط ان يملكها ملكا تاما، ان يملكها ملكا تاما. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، يعني لو أقل من 20 19.5 ما عليكش زكاة، لو 199 درهم ما عليكش زكاة، طبعا إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع، أنا بتكلم في الواجب. فإذا كان لك 20 دينارا، احنا هنا دينار يعني منين؟ من الذهب. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها 0.5 دينار. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، وروى الحديث كذلك مسلم من حديث جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما، حديثنا هنرجع له ثاني لأن النبي عليه الصلاة والسلام لخص فيه زكاة الزروع وزكاة المعدن وزكاة الأنعام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق كيلة كبيرة كده بيكيلوا بها الزرع، هاتيها معانا. وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الورق اللي هو ايه؟ الفضة. 5 أواق الأوقية تساوي 40 درهم. الأوقية دي كان زمان موجود، أوقية يعني 40 درهم، يبقى 45 بكام؟ ب200 درهم، اللي نبقى لها في حديث تاني. وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. الذود ما بين 13 من الإبل، كما سيأتي معنا هذا التفصيل بإذن الله جل وعلا. ببساطة عشان نحسبها، المثقال يساوي الدينار اللي هو المثقال. لا، الدينار يساوي كم مثقال؟ احنا قلنا كم دينار عليك؟ يساوي الدينار اللي هو المثقال يساوي 4.25 جرام. 4.25 جرام، يبقى 4.25 في كام؟ في 20 يساوي كام؟ 85. يبقى نصاب الذهب كام؟ 85. ذهب عيار 24. ذهب عيار 24، لأن إن شاء الله تعالى سيأتي معنا لما تيجي تحسبها، أنت معك فلوس هتحسبها. طب المرأة اللي معها مثلا ذهب عيار 21 وعيار 18، لو شاءت أن تخرج وكأنه 24 لمصلحة الفقير جزاها الله خيرا، ولو شاءت أن تحسب بالحساب 93 جرام ذهب عيار 21 و105 جرام ذهب عيار 18، لكن انت عشان تريح بالك انت بتحسب هي معاها كام وجرام الذهب بكام، تضرب دي في دي، وانت كتبت عندك ان النصاب يبقى قد كده، كل سنه تحسبها وتشوف الذهب بكام السنه دي، تضرب دي في دي وخلصت الحكايه، تريح بالك. يبقى الذهب نصابه كام اللي تحفظوه؟ كام؟ 85 جرام ذهب عيار 24. طب الفضة 200؟ لا، 200 درهم. 200 درهم، الدرهم كم أوقية؟ الله يبارك لك، الأوقية 40 درهم. الإجماع على أن 10 دراهم تساوي 7 مثقال ذهب، يعني كان بيعملوها زمان كده، 10 درهم أفكهم بكم ذهب؟ عارف لما تفك دولار بجنيه؟ كان زمان كده، أفك ذهب بفضة تديني 7 مثقال، 7 دينار ذهب أديك كم؟ 10 دراهم. تديني 7 مثقال أديك 10 دراهم. يبقى بالتالي عشان تحسب 10 دراهم يبقى تضرب 7 في كم جرام؟ 4.25، يطلعوا كام؟ 29 جرام و75 من 100. معلش انا مش هحسبها لك بس انا هتوصل للاخر. لو ضربت بقى 29 في 75 من 100 اللي يساوي كم درهم؟ 10 دراهم، واحنا النصاب كام؟ 200 درهم. يبقى هنضرب 29 و75 في كام؟ في 20، يساوي 595 جرام فضة اللي تحفظه عشان ما تبكش عشان ما تشتتش. الذهب كام؟ 85 جرام ذهب بميزاننا الوقت، والفضة 600 جرام فضة إلا 5. طيب، هل يضم أحد النقدين إلى الآخر؟ يعني أنا معايا شوية ذهب وشوية فضة. في بعض الناس موجود الكلام ده دلوقتي، مش غريب، في بعض الناس بيجيب طقم فضة زينة. أنا شفته، محدش قال لي، يعني شفته عند ناس بيجيب طقم أطباق وصواني وكوبايات، الناس يعني اللي هم يعني اللي ربنا يعني أعطاهم، يعني بيحطها كده زينة في النيش. عارفين النيش؟ أبو الهود اللي بقعد في البيت ده ما حدش بيقرب له، يعني مضى عليه في القايمة ما حدش بيقرب له، صح؟ ولا حد بيقرب له؟ أنا دخلت واحد مرة بيته بيقول لي والله العظيم 9 سنين ما فتحتش النيش. 9 سنين؟ نعم، ما يقدرش. ده انا خايف الطبق عادوا بيسندوا دلوقتي على مسند كده, الطبق جاله انزلاق غضروفي من كتر القعدة وما تحركش. يعني في اخ يعني صاحبي يعني بقول له يعني النيش ده انا بسميه ابو الهول في البيت وماليش لازمه, قال لي اه والله ده اول ليله البناء ليله الدخله. بقول لي يعني خلاص يعني كنا وقعدنا شويه كده وبعد قلت اعمل لنفسي كوبايه شاي, فانا سايبها ما رضيتش خليها تقوم يعني قمت اعمل لنفسي كوبايه شاي. دخلت المطبخ فتحت عملت كوبايه الشاي وعملت وانا انا 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 ماضي على الفناجين دي محطوطه في النيش, فانا بحسن نيه بهبل بفتح النيش عشان اجيب ايه فنجان من اللي انا ماضي عليه. يا دوب انا فتحت النيش بطلع الفنجان لقيتها قايمه جري من على السرير. في ايه؟ قلت لها بعمل شاي. طب بس اقعد انت انا اعمله لك. طب لا بس خليك انت. لا لا انا اعمله لك والله. تقول لي راحت واخده مني فنجان الشاي عينها تاني في النيش وقافلاه, وراح راح المطبخ فتح دولاب المطبخ مطلع فنجان بتصب فيه. قلت لها طب ليه يعني ما صبتش في دي ليه؟ قلت بس اشرب الهنوش. لا من الشارب عرفيني الاول. الفنجان لقيته شكل الفنجان بالظبط استنبه منه. طب ليه ده وده لا ليه؟ طب يعني عاوز اعرف. قلت بس اشرب. قول لها والله ما انا شارب ما تقولي في ايه. راحت راح جايبه فنجان من النيش وجايبه فنجان من المطبخ وقلبتهم الاثنين. لقيت ده اللي انا ماضي عليه ميدي ان جابان واللي انا بشرب فيه ميدي ان شاينا. تهاج عليا اشرب في الصيني وانا ماضي على الياباني ابو الهول. فالمهم واقعيا في ناس انا شفته بيجيب اطقم ملاش لازمه. يعني دخلت عند واحد لقيت عنده طقم كاسات مكتوب عليها لفظ الجلاله الله. قلت له يا اخي ده يعني ده ربنا قال سبح اسم ربك الاعلى يعني نزه اسم ربك ما ينفع تشرب ايه؟ انا ما بشربش فيه. طب ما ليه؟ قال لي كده بس بقاله 15 سنه كده زينه بس يعني تدفع فلوس على الفاضي. ففي ناس بتجيب اطقم صواني انا شفتها صواني وكاسات واطباق زينه فضه فيها زكاة ولا ما فيهاش؟ فيها بقى ده فيها قوي فيها زكاة. طب لو الزوجة طبعا دي تبع دي بتاعت الزوج ماضي عليها وبتاعت الزوجة مش بتاعتي. طيب لو الزوجة عندها كمان ربع كيلو ذهب يعني نحسب بالكيلو بقى. اما اللي يجيب فضة كده يجيب ذهب كده عندها ربع كيلو ذهب اقول لها تحط الاثنين على بعض واللي طلع زكاتهم ولا ده لوحده وده لوحده؟ ده لوحده وده لوحده. ده لوحده وده لوحده. ليه؟ طب افرض الذهب عندها 70 جرام ذهب في زكاة؟ لو اتحط على الفضة هيبقى فيهم زكاة؟ لا ما تحطهمش تحطهمش. قاعدة حطها في ذهنك, في الزكاة لا يجمع في مفترق ولا يفرق في مجتمع خشية الصدقة. حضرتك معاك لو فرضنا ان الزكاة 50,000 انت معاك 20,000 والدك معاه 40,000 فلوسك دي اه فلوسي فلوس ابوك اه فلوسك انت قاعد معاه في البيت عشان عاوز تتجوز وجايب ال 20,000 تتجوز بيهم. فلوسك دي فيها زكاه؟ لا ما فيهاش. ابوك فيه زكاه؟ لو حطيناهم على بعض فيهم زكاه؟ لا ما تحطهمش على بعض. لا يجمع طالما ان فلوسك طالما انها فلوسك. وهذا لأن الزكاة شرعت مواساة للفقير ورفقا بالغني. مش أهم حاجة عندنا ناخد فلوسه؟ لا. فلا يجمع حط القاعدة دي في ذهنك, لا يجمع في الزكاة مفترق ولا يفرق في مجتمع. عشان كده السؤال اهو سؤال وجيه جدا كان هيجي معانا واحنا بنتكلم عن زكاة المال زكاة بيسموها الأوراق البنكنوت أو الأقدار. لكن عموما سؤال مهم. لو واحد معاه دولار وريال وجنيه ودرهم وكل واحدة ويورو كل واحدة الوحيدة ما تبلغش النصاب نجمعهم نجمعهم لأن ده أصلا له سند من ذهب ده ورق ملوش ثمن، انما ده اصلا له سلام الذهب. لما يجي معانا في زكاه الزروع يقول لا يجمع في مفترق ولا يفرق المجتمع. لو واحد عنده ارض هنا في المنصوره مثلا، في قريه جنب المنصوره زرعها، وارض تانية زرعها زرع هنا قمح برضه، وارض تانية مثلا واخدها في الوادي زرعها، وحته ارض ثالثه واخدها مثلا في عند البحيره زرعها، يجمع دول؟ يجمع، ده ملكه، ده ملكه، ده يجمع. يبقى مش معنى يجمع في مفترق او يفرق في مجتمع، ان كده احنا بنتكلم عن الاصناف المختلفه. امتى ما يجمعش؟ لما يبقى زرع هنا تمر وزرع هنا قمح، ما جمعش القمح على التمر، ده برضو ذهب وفضه حاجتين مختلفين ما ينفعش يجمعهم. لكن الفلوس كلها تعد كانها ايه؟ كانها ذهب. الفلوس كلها بكل الاصناف كانها حاجه واحده بس اللي هي ذهب. هل يضم احد النقدين الى الاخر؟ قال اذا ملك ذهبا وفضه، اذا ملك ذهبا وفضه ولكن كل منهما لا يبلغ النصاب، فالراجح، وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم، الراجح انه لا يضم كل منهما للاخر ولا زكاة عليه في واحد منهما ما لم يبلغ النصاب، لان كل منهما، اسمع لي بقى، لان كل منهما جنس يختلف عن الاخر او عن الثاني، ولم يأتي دليل بضم احد النقدين للاخر ليكمل به النصاب. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: وحجتنا في انه لا يحل الجمع بينهما في الزكاة هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة. فكان من جمع بين الذهب والفضة قد أوجب الزكاة في أقل من خمس أواق، وهذا خلاف مجرد لأمر رسول الله وشرع لم يأذن الله تعالى به. الذي عليه أكثر العلم كما روى البخاري والإمام أحمد والحاكم وأصحاب السنن الأربعة من حديث أبي بكر وحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، احفظ العبارة دي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يفرق بين مجتمع، زودوها عندكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. إيه ويجمع يفرق بين مجتمع؟ يعني أنا معايا مثلا 100,000 جنيه، أخادع نفسي، أتحايل، وأقول لابني: يا ابني خد ال20,000 دولك، والبنتي ال20,000 دولك، والبنت الثانية ال20,000 دولك، ولزوجتي ال20,000، عشان يرجعوا في الآخر يبقى أنا معايا كام؟ 40,000 بس، وكل واحد 20,000، يبقى فيها زكاة. أنا بتحايل لأجل، اللي بفعل هذا أعوذ بالله، الذي يفعل ذلك يتحايل لأجل خشية الصدقة. لا، هذا كذاب، يخادعون الله وهو خادعهم، لكن في الحقيقة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. الله لا يخادع، ما ينفعش، فاستحق على ربنا. لا يجم، لا يفرق في مجتمع. طب افرض برضو حتة دي مهمة على الهامش، أنا فعلا معي 100,000 جنيه، وجوزت الواد ده ابني وجوزت بنتي، وعندي لسه 3 عيال، فعشان أعدل رحت مطلع من فلوسي، الواد ده خد كام؟ خد 25,000، رحت مطلع 25,000، قلت للزوجه دول مش بتوعي ومش هحط ايدي عليهم خالص، دول عشت او مت للولد ده اهو عشان يبقى انا عدلت منهم، وان كان هذا لا يجب، خلي بالك، علمي فقها لا يجب، لكن انا قلت عشان بس احس ان انا مطمن على عيالي واحاول احس ان انا عدلت منهم، 25,000 دول مش هحط ايدي عليهم، حتى لو تعبت دخلت المستشفى مش هاخد منه حاجه، اكتبهم باسمه، وطلعت 25 كمان للبنت و25 للواد الثاني عشان يتجوزوا بيهم. قلت عن النصاب، علي زكاه؟ لا، ليس علي زكاه، لم افعلها خشيه الصدقه، انما فعلتها حبا في اولادي، اتماما للعدل مع اولادي، يعني رفقا باولادي، انفاقا على اولادي، فعلت ذلك. إنما حاجة تانية تفرق، لأنه خرج عن النصاب.
لا يعني مش هيجب الواحد يعدل من ناحية أولاده، ساعة واحدة
لا يجب في هذه الحالة، لأن الولد لم يحتج الآن، أنت أعطيت عند حاجة، عندما احتاج. يعني مثلا عافانا الله وإياكم، عين من العيال حصل له حاجة وهيدخل يعمل عملية، عملية كلفت 20,000، لازم أدي لأخوه 20,000؟ لا، لأن إذا احتاج يبقى لو اشترط، يبقى أنا أعطيته لأن احتاج. الثاني لو كنت عايش واحتاج وأعطيته خلاص، يبقى فهمنا كده؟ يبقى أنا الآن سقطت عني الزكاة إذا وزع. طيب لو رجل جاب لبنته دي غوشتين دهب، والبنت دي غوشتين دهب، والبنت غوشتين دهب، وراح جاب الود موتوسيكل، اللي دفعه ده بعد ما كان معاه 80,000 جنيه بقوا 30,000 جنيه، قال لي عن النصاب، عليه زكاة ولا معلوش؟ أنا هسأله الدهب ده بجد بتاعك ولا بتاعهم؟ ما هو في واحد يقول ايه خلوه معاك، بس اول ما يتاجر ويحتاج يعمل ايه؟ ياخده يبيع. بقول كده انا بجمد فلوس، بسمعوا الكلمه دي، بقول انا بجمد فلوس، يبقى الفلوس دي حتى لو تمتعت بها بنته لكن في الحقيقه هي بتاعته، يبقى اقول له ساعتها ايه؟ فيها الزكاه. هو تعملها تحايل بينك وبين الله جل وعلا، بينك وبين الله جل وعلا. يبقى لا يجمع في مفترق ولا يفرق في مجتمع خشية الصدقة، فلا يضم، لا يضم الإبل إلى التمر أو إلى الزبيب، وهذا إجماع العلماء، وهذا إجماع العلماء. كأن تلبس المرأة مثلا 80 جرام ذهب وأن تلبس البنت 40 جرام ذهب، لا زكاة عليهما إلا إذا أعطى البنات كعارية أو كوديعة يأخذها إذا أراد، عندئذ يصير كل هذا ملكا له، يكون هذا كله فيه زكاة. طيب زكاة الأوراق المالية اللي هي البنكية اللي بيسموها أوراق البنكنوت، الأوراق دي أصلا كان اسمها أوراق السندات، كان اسمها أصلا كده زمان أوراق البنكنوت، أوراق السندات. البنكنوت يعني إيه؟ البنك يعني البنك قبل ما يطلعها بيتحط لها حاجة اسمها غطاء أو سند من الذهب أو الفضة، لذا الأقرب بما أدين الله جل وعلا به أن يحسب نصاب المال على الذهب للفضة. ليه؟ الفلوس الورق، الفلوس اللي في جيبك دي سندتها في البنك إيه؟ ذهب ولا فضة؟ ذهب، يبقى أنا بعتبرها ذهب. رغم إني أقول لك، ممكن أقول لك لو أردت مصلحة الفقير احسب على نصاب الفضة. يعني إيه نصاب الفضة؟ ما نصاب الفضة قلنا كم جرام؟ 600 إلى 5 جرام. الذهب جرام الفضة بعشرة جنيه مثلا، 15 جنيه، 20 جنيه، يبقى لو ضربت 600 في 20 بكام؟ 1800 جنيه. يعني أي واحد مع 1800 جنيه يبقى بالغ النصاب. إنما الذهب 85 جرام، الذهب بكام؟ لو قلنا 300 جنيه يبقى حوالي 24-25 ألف جنيه. يبقى في فرق. هذا ما أدين الله به، أن يحسب على نصاب الذهب. ليه؟ لأن الأوراق نفسها ملاش ثمن، إنما ثمنها بالسندات في البنك، وهذه السندات ذهب. إذن هذه الأوراق هي وثائق لقيمتها، لذا فإنه يجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول، وذلك بأن يخرج ببساطة عن كل 1000 جنيه كام؟ اسم على كام؟ قاعد عمه اسم على 40، أن يخرج عن كل 1025 جنيها. لكن هل الأفضل أن تقدر زكاة هذه الأوراق بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة؟ الأفضل المصنف يقول الأفضل أن تقدر بنصاب الفضة لأنه أبرأ للذمة وأرفق للفقير، لكن أنا أقول ما أدين الله به رفقا مواساة للفقير ورفقا بالغني تحسب على نصاب الذهب، لأن أصلا في البنك ذهب. هذا ما أدين الله به. يبقى أن تكلمنا عن زكاة عن نصاب الذهب والفضة ودليل الوجوب فيه، وتكلمنا هل يضم أحد النقدين إلى الآخر، وتكلمنا عن زكاة الأوراق المالية سواء بقى دولار اسمه يورو جنيه أي درهم أي حاجة، كل هذا يحسب على نصاب الذهب رفقا بالغني ومساة بالفقير، ولأنه أصلا يحسب في البنوك بسندات من ذهب. زكاة الحلي، حلي المرأة لابسة غويشة سلسلة أنسيال أي حاجة، زكاة الحلي. اختلف العلماء هل على المرأة في حليها زكاة إذا كان للزينة، اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا على أقوال كثيرة، وبعض العلماء يفصل إن كان هذا يعني للزينة أو للقنية والادخار، بعضهم يقول إن كان للزينة لا زكاة فيه، وإن كان للادخار وللاقتناء ساعة يكون فيه زكاة، لكن الخلاصة والراجع من أقوال العلم ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أن في الذهب والفضة بأي نوع إن كان حليا أو للكنية أو غير ذلك الراجع أن فيه زكاة. ليه؟ لأن احنا لما جه خدنا دليل الوجوب من القرآن والسنة والإجماع، قلنا الآية بتقول إيه؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة ليؤدي حقها، هل النبي حدد إن كان للزينة أو للادخار؟ ما حددش. بل عندنا من الأحاديث، عندنا من الأحاديث والأدلة ما يبين فرضية الزكاة في الذهب حتى ولو كان من حلي المرأة وللزينة. يعني الحديث الأول ما رأى أبو داود والنسائي والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، السلسلة ده هي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. جده مين؟ جده اللي بيقول قال رسول الله. جده ده مين؟ حد يعرف؟ اللي يعرف اديله سلسلة أتر. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده ده صحابي، ما هي دي جده اللي هو عبد الله بن عامر بن العاص. يبقى لما عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يبقى الحديث من رواية مين؟ عبد الله بن عامر بن العاص، لا مش عمرو بن العاص، عبد الله بن عامر بن العاص. والحديث صحيح لغيره، حسن بذاته، وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن عبد الله بن عامر بن العاص يقول أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب، لابسين إيه؟ انسيالين ذهب، غوشتين ذهب، أساور من ذهب، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحباني أن يسوركم الله يوم القيامة أساور من نار؟ النبي صلى الله عليه وسلم تحب النداء يوم القيامة يبقى نار؟ قالت لا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأدي حق هذا الذي في أيديكما. واضح ولا مش واضح؟ في رواية أوضح لهذا الحديث، في رواية أوضح مش عندكم، ورواية أوضح لهذا الحديث أن امرأة من أهل اليمن ومعها ابنتها، يبقى المرأتين عرفناهم واحدة من اليمن ومعها إيه؟ بنتها. أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها سواران من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل تعطين زكاة هذا؟ هل تعطين زكاة هذا؟ واضح ولا مش واضح؟ هل تعطين زكاة هذا؟ قالت لا يا رسول الله عليه الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله جل وعلا بهما سوارين من نار؟ قالت لا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيا زكاتهما. أكيد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم شافهم سوارين تقال، يعني لو جوز صغيرة النبي مش هيقولها دول بس، اكيد زي مثلا يعني احنا الشبكه هنا على قدنا، الشبكه عند اخواننا في الخليج مثلا، انا شفت شبكات للناس
في
الصليب. ايه يعني بيقولوا 100 جرام ده غلابه، ده هناك شفتهم بيجيب لها قميص ذهب، قميص انا مش مبالغ والله، واحده بيجيبوا لها مش قميص، فستان ذهب بيلبسها كده تاج، والتاج ده ينزل على ظهرها لغايه رجلها وينزل على صدرها لغايه رجلها، بتبقى ماشيه مش عارفه تشيله، رفع اثقال من ذهب. طبعا انت لو شفت ده اقول لها ده يجب ويجب، ده يجب، ده في غلابه مش لاقيين ياكلوا اجحاف، يبقى يجب ويجب. كذلك في سنة ابي داود وعند البياقي والحاكم من حديث عائشه رضي الله عنها، الحديث اللي فات ده حصل لامراتين من اليمن، حديث جايبه للسيده عائشه نفسها رضي الله عنها، والحديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشه رضي الله عنها، فراى النبي صلى الله عليه وسلم في السيده عائشه تقول كده: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى في يدي فتخات من ورق، فتخات من ورق، ورق يعني ايه؟ فضه، وفتخات يعني خواتيم كبار، خاتم كبير تقيل، فتخات من ورق. الفتخات عباره عن خواتم كبير او عباره عن حاجات كانت بتلبس زي الخلخال كده في الرجل، في الخلخال ده بيسمى فتخات، فده ده اتقال. فالنبي عصام شاف مثلا في ايدها وفي اصابعها يعني زي سوره تخينه كده من فضه في ايدها دي، ما هو في ايدها دي ولا في رجلها ولا في صوابعها، وقيل ان الفتخات خواتيم كبير ما لهاش فصوص، ده معنى كلمه فتخات. المهم ان النبي عصام راى في يد عائشه رضي الله عنها فتخات من ورق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشه؟ اللي في ايدك ده؟ قالت: يا رسول الله صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتهن؟ في أوضح من كده؟ يبقى الحديث اللي فات عن إيه؟ عن الذهب صح؟ والحديث عن إيه؟ عن الفضة. حديث المرأتين من اليمن عن إيه؟ عن الذهب، وحديث سيدة عائشة عن الفضة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا، أو ما شاء الله، يعني إيه؟ ربنا ييسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: حسبك من النار، ده نصيبك من النار، هذا نصيبك من النار. يبقى هذا الحديث والذي بعده فضلا عن العمومات التي أخذناها قبل ذلك، كل هذا يدل على أن حلي المرأة حتى وإن كان للزينة سواء كان ذهبا أو فضة هذا فيه زكاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بإخراج الزكاة. قال المصنف: وليس مع المخالفين، يعني اللي بيقولوا ما فيه زكاة، وليس مع المخالفين دليل صحيح يعتمد عليه في التفريق بين ما أعد للزينة وبين ما أعد للتجارة. يبقى الدليل على أن حلي المرأة أو أن أي حلي للزينة أو للدخار فيه زكاة، أول حاجة العمومات التي لم تفرق، عموم الأدلة في وجوب الذهب والفضة الذي لم يفرق بين كونه نقودا أو سبائك أو حليا أو أعد للزينة أو للدخار أو للعارية، صح؟ يبقى الدليل العمومات. الدليل الثاني ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالنص في ذهب أو فضة الزينة مع هاتين المرأتين من اليمن ومع هذه مع عائشة رضي الله عنها. طبعا كل هذا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، كل هذا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ده معروف ما فيش فيه خلاف، يعني لازبد يعدي 85 جرام ذهب أو كم جرام فضة؟ 600 إلى 5 وحال عليه الحول، يعني ايه؟ مرت سنة هجرية كاملة، مش بطلع زكاة في شهر فبراير، لا، بالهجري. واعلم أنه إذا حال الحول وجبت الزكاة. طيب في سؤال مهم، الأحجار الكريمة والماس والياقوت والدر دي كده سنة أولى الوقت، اسمها دي اسمها غير النقدين، غير النقدين، الماس الدر الياقوت اللؤلؤ المرجان الزبرجد الذهب الأبيض، مع إن كل ده أغلى صح؟ كل ده أغلى، ليس فيه زكاة، ليس هذا لا تجب فيه زكاة مهما بلغت قيمته، إلا إذا كان قد أعد للتجارة، مش بقى للحلي، هو جايبه جايب مثلا خاتم ماس عشان لما يغلى يبيعه، يبقى ده إيه؟ ده تجارة، يبقى هندخله في عروض التجارة، مش هندخله فيه في مش لأنه ذهب وفضة، لأن هو اللي بيتاجر في الماس زي اللي بيتاجر في الفول، هو طالما بيتاجر يبقى زكاة عروض التجارة، إنما لا يدخل في الذهب والفضة. لو فيه هناخدها محاضرة كاملة في زكاة عروض التجارة. جمهور العلماء أن الأرض إذا اشتريت من البداية للتجارة وملكها ملكا كاملا أن جمهور العلماء فيها زكاة، ستأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل. يبقى السؤال اللي تعجل به الوالد الكريم الشيخنا الكريم أن الماس والدر والياقوت واللؤلؤ كل هذا ليس فيه زكاة مهما بلغ إلا أن يكون قد أعد للتجارة. طيب لو أن المرأة معها ربع كيلو ذهب لبسها وحال عليه الحول، يجب أن تخرج فيه زكاة صح؟ طب هي معهاش فلوس خالص، تطلع منين؟ منه نفسه، لأن ممكن مرة أقولك أنا معايا ذهب بس أعمل إيه معايش فلوس، يبقى يسقط عني. لا يسقط عنك إزاي؟ ما هو أصلا زمان كان كل العملة إيه؟ ذهب، يخرج من الذهب، يخرج من الذهب. فالمرأة إذا لم يكن معها ما تؤدي به زكاة من المال، إحنا قلنا المال ذهب، قلنا المال ذهب بالضبط، وجب عليها أن تبيع من حليها بقدر زكاتها لتؤدي ما عليها، ويمكن أن يعينها زوجها، يمكن لا يجب ذلك، أن يعينها زوجها أو قريب لها لا بأس بذلك. نعم لو إيه؟ سؤال وجيه، يسأل الأخ الكريم، المرأة لو عندها شبكة وهو لسه ما دخلش بيها، هذه الشبكة صارت ملكا للزوجة ولا لسه؟ صارت ملكا للزوجة ولا لسه؟ لسه الزوج، لا ده لو ما جوزاش دي لو ما جوزاش دي الغالب أن ملكها ملكا تاما، الغالب أن ملكها ملكا تاما. لو خاطب أقول لا ليس ملكا تاما، لو خاطب بس دون أن يعقد أقول ليس ملكا تاما. ليه؟ هنخش في حاجات تانية فروع، إن لو حصل انفصال بعد العقد ترد الشبكة ولا ترد الشبكة من المهر، يبقى يرد النصف، ومين اللي كان سبب في الانفصال يتحمل ما يتحمله الطرف الآخر. يعني إيه مثلا؟ لو الطرف يعني الرجل أراد أن ينفصل عن المرأة بعدما عقد، مين اللي أراد؟ الرجل. طب المرأة مثلا كانت عملت فرح وجابت فساتين وتكلفت، هو يدفع لها ما تكلفت، والعكس كذلك، لو إلا أراد الانفصال وهو قد تكلف تدفع له ما تكلف، مع أنه عاقل والسنة أن يقتسم المهر، لكن يدفع الطرف الذي أراد الانفصال ما تكلف الطرف الآخر. يبقى لو هو دفع الزكاة هيتكلف مين؟ الطرف الآخر الذي أراد الانفصال، لكن تقريبا أصبح ملكا كم؟ ليه يا أخوانا؟ ليه؟ لأنه أصلا غالبا اللي بيعملوا العقود ما بيمضيش عقد الزوجية غالبا إلا لما يكتب القايمة صح؟ وبكتبوا كتير المصريين بالذات بكتبوا في القايمة الشاب ده من أول أعلى والشبكة تبقى كذا بيعتبرها من مهر. هي الشبكة بالنسبة لها هو المهر، بيدلها مهر جنيه ومؤخر مش عارف كده، فبيعتبر الشبكة من المهر، فيعد هذا ملكا كاملا تقريبا. فالذي أراه أقرب والله أعلم أن تخرج فيه زكاة إن حال عليه حول وكان قد بلغ النصاب. عندنا كلام عن زكاة الدين. نعم، ملكها هي، ده ملكها مش مكتوب في القايمة بتاعتها ومكتوب في العقد بتاعها، ملكها هي. أبوها لا يجب عليه أن ينفق عليها، دي حاجة برضو إيه يعني، الرجل الوالد لا يجب عليه، لا يجب، لكن لو فعل جزاه الله خير المستحب، لا يجب عليه أن يعطي لابنته في زواجها شيء، لا يجب. يعني ما بيجي واحد يتقدم يخطب يقول ايه انت عليك واحنا علينا، احنا علينا دي استحبابا ودا، انما الشرع الزوج اللي عليه كل حاجه، لا مش هيجوز بقى. ما انا بقول له كده، اقول له انت عليك كل حاجه، بس مش معناها ان تجيب لي 5 اوض وحمامين ومطبخ ومش عارف. لا يا ابني، هو انت هتجيب سرير هتنام انت عليه وتنام هي على الارض؟ ما انت الحته اللي هتنام فيها هي هتنام عليه، صح يا ابني؟ لو جبت حصيره هتنام انت وهي عليها، لو جبت حله واحده هتاكل انت وهي فيها، ما بسوقش عليه. انما يستحب ان تسانده، لا سيما في هذا الزمان الشباب غلابه والبنات مش قادره تتجوز، عشان نكون واقعيين ما بيصدقوا بيشتروا راجل. فيعني اسال الله السلامه والعافيه. بقي معنا في زكاه النقدين والمال الدين، زكاة الدين، واحد ادى لزين، نكملها بسرعة ولا خلاها اللقاء القادم؟ طيب، زكاة الدين، زكاة الدين. اختلف العلماء في زكاة الدين هل يجب إخراج الزكاة فيه أم لا؟ ببساطة بإيجاز، أنا مطلع أنا معايا 40,000 جنيه أو خليها 20,000 جنيه، الزكاة تقريبا كم قلناها حسبناها الوقت كم؟ 25,000 صح؟ أنا معايا 20,000 جنيه، معايا 40,000 جنيه زي التجار، وعليا لفلان تمن بضاعة ب15 وفلان تمن بضاعة ب10 وفلان تمن بضاعة ب5، 15 و10 و5 كام؟ 30. يبقى أنا في الحقيقة أملك كام؟ 10. عليا زكاة؟ لا، ده لو أنا عليا ديون بره، فبيخصم هذا من ذاك، مش عشان في إيدي 40 يبقى أنا عليا زكاة. طيب أنا معايا في إيدي 10,000 سيولة وأنا بطلع البضاعة بالدين، المحل فلان مديله بضاعة ب10 والتاني بضاعة ب20 والتالت بضاعة ب5، ده اسمه دين ليا برا، يبقى عليا زكاة ولا معليش؟ لا مش نفس الوضع، دي بقى مش نفس الوضع. ليه؟ العلماء يقسمونه إلى دين حي ودين ميت. يعني في واحد عليه لك شيك ب100,000 جنيه ابقى قابلني اشتكي بيه، ده اسمه دين ايه؟ دين. ممكن انت عشان توصل لفلوسك ممكن 5 سنين من محكمة ابتدائية للاستئناف لإعادة الاستئناف لمحكمة نقض لمش عارف محكمة ايه والمجلس دولة ومش عارف. عشان تخش في سكة المحاكم ابقى قابلني، ساعتها حتى العشرين ألف جنيه اللي عليك بعد 5-6-7 سنين يكون تمنهم بقى 5,000 جنيه، صح؟ فعشان كده اسمه ده دين ميت. العلماء زي ما بأكد، إنما تشرع الزكاة مواساة للفقير ورفقا بالغني. أقول له رفقا بالغني أو معاه فلوس بس إيه سايحة برة. عشان كده العلماء اختلفت آراء العلماء في من له ديون على الناس، فيما له ديون على الناس هل يجب إخراج زكاتها أم لا؟ يقسم العلماء إلى دين حي. قال أولا، إذا كان هذا الدين على مقر به يستطيع أداءه، يعني يقول لك حاضر أجيبه لك وهو يقدر يأديه، ففيه أقوال عن نحو التاني. القول الأول لا زكاة فيه لأنه في غير الملك التام فلا تجب فيه الزكاة، وهذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى. القول الثاني قالوا أن فيه زكاة، وهذا الذي أدين الله به، أن فيه زكاة، ثم اختلفوا على كيفية أدائها. صنف يقول يخرجها عندما يقبضها فيؤدي ما مضى عليه من سنوات، وهذا من مذهب حنفية وحنابلة. والقول الراجح هو قول الإمام الشافعي الذي أدين الله جل وعلا به، أنه يخرجها في الحال كل عام وإن لم يقبضها. ليه؟ لأنه سيأخذ على هذا الدين أجرا. أنا معطيك 10,000 جنيه سلف، وبينه وبينك تردها لي بعد سنتين، ومدي الواحد كمان 20,000 وقال له ردها لي بعد 3 سنين، وأنا مسامح، أنا باخد أجر نصف الصدقة. يعني من أسلف رجلا مرتين فكأنما تصدق عليه، باخد على كده حسنات. بس قصاد ده مالي، هيرجع لي متأكد أو متأكد، الراجل ده أمين واديته 20 مرة قبل كده ورجع لي. يبقى المال ده اسمه دين ايه؟ حي. هذا فيه زكاة يضاف لمالك في كل عام، يضاف لمالك في كل عام. أما الدين الميت، يعني ايه دين ميت؟ يعني دين على معسر أو على جاحد، مالكش عند حاجة، أو على مماطل اللي بيسموه عند التجار بيلبس طاقية دي طاقية ده. لما اجي نتكلم عن البيوع ياخد من ده ويحط لده، وياخد من ده يحط لده، هو في طول عمره في السوق اصلا مديون، بس ايه قدام الناس راكب عربيه وعنده مش عارف ايه وعنده ايه، بيلبس طيب ده طيب ده. العلماء قالوا فيها قولان. القول الاول لا يجب عليه زكاه، هذا راي الحنفيه والظاهريه وهو الراجح، وهو الراجح. القول الثاني انه يقول يزكيه اذا قبضه. العلماء بيسموا المال ده الدين الميت بيسموه ماله ضمار. ماله ايه؟ ضمار. كل مالك مال تملكه ولا تقدر عليه، كل مال تملكه ولا تقدر عليه. القول الثاني انه يزكيه اذا قبضه، اما لكل السنوات واما لسنة واحدة، واما لسنة واحدة. وهذا الذي أراه إبراء للذمة، إن المال أنت أصبحت مش ملكه، ملك تام، أسقط كثير من علماء الزكاة عنك فيه، لكن لو ملكته ملكا تاما خرج عنه من أول ما تملكه، لأن المال الذي رجع إليك كان في حكم الضائع، وعندي في ذلك حديث. عشان كده اخترت هذا وقلت هو قول الإمام مالك، وأقول الذي أميل إليه يعني في هذا، لأن رأيت في حديث لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله تعالى كتب لميمون بن مهران أن يرد أموال المظلومين. يعني واحد سرق منك فلوس، خد منك ظلما فلوس لك، خد منك فلوس ظلم، كتب له عمر بن عبد العزيز أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، كان قبل عمر بن عبد العزيز. فلما جه سيدنا عمر رد المظالم إلى إيه؟ اللي أخذ الأموال ظلما، قال له لميمون بن مهران رد المال إلى أصحابه المظلومين، وأمره أن يأخذ منهم زكاة عام واحد. قال عمر فإنه كان مالا ضمارا غائبا عنه. سيدنا عمر عز حكم إيه؟ إن في واحد خد منك صاحب دين، خد منك فلوس ظلم ورضاش لك، قعد السنة 2-3-5-10 لغاية لما المحاكم جت، والمحاكم بقى في القضاء الشامخ انت عارف قعدت 5-6-7 سنين على ما رجعت، بقول الشامخ اهو، على ما رجعت كان مال ضمار. عمر بن عبد العزيز قال خد منه زكاة عام واحد، لأن هذا كان مالا ضمارا، كان هذا مالا ضمارا. العلماء بيقولوا بقى ايه؟ ويلحق بذلك اللي هو المال الضمار اللي مش متأكد يرجع لك، يلحق بهذا مؤخر المهر. مؤخر المهر الزوجة ضمن انه يدوله ده في الغالب ما بتاخدوش لما يموت، لا وممكن كمان لما يموت ما تاخدوش من الورثة، مع ان ده دين في حق الزوج. قبل ان يقسم الميراث لابد ان تعطى مؤخر الصداق.
اذا الزوج اعطى زوجته المهر وعائشة 10,000
خلاص خلاص اعطلى مؤخر الصداق، برأ يثبت ذلك، يثبت ذلك مؤخر صداق. الأقساط التي عند المشتري ولم تسدد ونحو ذلك، فإنه لا تجب فيها الزكاة حتى يقبضها ويستأنف به الحول. نقطة أخيرة، هل يجوز إسقاط الدين عن المدين واعتباره من الزكاة؟ هل يجوز إسقاطه؟ أنا أمد الواحد فلوس، هو فقير ومش قادر يسدد الفلوس اللي عليه هل يجوز أقول له خلاص أنا أحسبها من الزكاة وخلاص؟ لا. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وهذا أخبث مالك، صح؟ ده لأنه أضعف مال عندك، ممكن ما تاخدوش خالص، مش قادر يسدد لك. أو ما أقول له يعتبر فلوس ميتة، أطلع الميت أقول له لله؟ لا، يقبضه ثم أعطيه لأنه فقير. ما أنا بقول لك أنا لا، يقبضه ثم أعطيه لأنه غارب، يقبضه ثم أعطيه لأنه غارب. لكن تحسب الفلوس ده دين ميت بالنسبة لك، هذا المال أصبح ميتا ضعيفا بالنسبة لك، فلا أوجب عليك فيه زكاة في الجزء ده، إنما لا أجعله كذلك لك زكاة. لو أوجب عليك فيه زكاة وكذلك لا أجعل لك زكاة. طيب سؤال سريع كده وجاوب أنتم بقى، إذا ادخر إنسان مالا لبناء سكن أو لحج أو لزواج ومر عليه الحول، في زكاة ولا فوش؟ أنا معايني 40,000 جنيه دول أبحج بهم وعد عليه سنة أو اتنين، في زكاة ولا فوش؟ في زكاة. المقصود واحد معاه يعني 25,000 جنيه بلغت النصاب وعد زشك عليه، تفضلك عليه الله يكرمك، معاه 25,000 جنيه الزكاة، وأثناء السنة قلت بقت 20,000 زي تاجر، ورجع تاجر تاني كسب بقت 30,000، يحسب الحول من إمتى؟ من أول ما ترجع تاني ل30,000، أو من أول ما توصل تاني ل30,000، طالما قلت يبقى خرج عن الزكاة، ما حسبش من الأول، وهذا القول الراجح. لا، ما هو لو داخل النصاب خلاص، أنا نتكلم لو قل عن النصاب ثم زاد النصاب. كان عندي شوية أسئلة كتيرة، يعني أكتفي بهذا القدر حتى لو أطيل عليكم، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ولعلي أسألها في بداية اللقاء القادم اختبارا لكم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.